أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن سهم الإمام في زمان الغيبة عندما لا يكون النصف المختص بالسادة بالأصناف الثلاثة كافيا لهم، فهل يجب صرف سهم الإمام على السادة باعتبار عدم كفاية السهم المقرر لهم أو لا؟ كان الكلام في هذه المسألة. قلنا أنه استدل بعض الفقهاء ومنهم المحقق والعلامة، ذهبوا إلى الوجوب، أنه يجب صرف سهم الإمام على الأصناف الثلاثة إذا لم يكفهم السهم المقرر لهم. وكنا استدلوا على ذلك بروايتين، وهما مرسلة حماد ومرفوعة أحمد بن محمد المتقدمتين. الاستدلال بهما يكون بهذا الاعتبار، باعتبار أن الروايات صريحة في أن الإمام عليه إتمام ما نقص، عليه إتمام ما نقص. قالوا أن هذا لا نفهم منه التكليف، وإنما نفهم منه الوضع، بمعنى أن الأصناف الثلاثة لهم حق في ماذا؟ في هذا المال، لهم حق في هذا المال. ومن الواضح بأن الحق لا يسقط بمجرد غيبة من يجب عليه الوفاء بماذا؟ بهذا الحق. هذا حق ثابت في المال، وهو أنه في حالة الإعواز، في حالة النقص، لهم حق في ماذا؟ في الخمس، فلا بد من صرفه فيهم عند الإعواز، وإن غاب الإمام الذي خوطب بهذا الخطاب وقيل به أنه عليه ماذا؟ إتمام ما نقص، لأن هذا عليه إتمام ما نقص. إن كان حكما تكليفيا صرفا فقد يقال بأنه هذا يسقط هذا التكليف بماذا؟ بغيبة من وجب عليه هذا التكليف. لكن عندما يكون حكما وضعيا مفاده ثبوت هذا الحق في ماذا؟ في الخمس عند الإعواز وعند النقص، فهذا الحق لا يسقط بماذا؟ بغيبة من خوطب وبماذا؟ بأداء هذا الحق إليهم عند الإعواز. فالمهم أنه في زمان الغيبة هذا الحق يبقى ثابتا، فعند الإعواز لا بد من ماذا؟ لا بد من دفع سهم الإمام إليهم حتى نغنيهم، حتى يتحقق ماذا؟ اكتفاءهم. ذكرنا أن الملاحظة الأولى على هذا الاستدلال هي ما تقدم من أنه الرواية ليست واضحة ولا صريحة في ماذا؟ في أن الإتمام يكون من سهم الإمام، أن الإتمام يكون من سهم الإمام. هذه الرواية ساكتة عن هذا، الإمام عليه الإتمام، أما أنه عليه الإتمام من سهم الإمام بالخصوص، حتى نقول بأن سهم الإمام في زمان الغيبة يجب إتمام النقص الحاصل عند السادة منه بالخصوص، هذا لا يفهم من الرواية. وإنما الرواية تقول أن الإمام مسؤول أنه يتمه ماذا؟ من عنده. أما أنه من عنده هل هو من سهم الإمام؟ هذا ليس واضحا من نفس الرواية. الملاحظة الثانية، هذه الملاحظة تقدمت، الملاحظة الثانية على الاستدلال بهذه الرواية هو ما ذكره كثير من الفقهاء في مقام مناقشة الاستدلال بهاتين الروايتين، منهم الشيخ الأنصاري ومنهم غيره، هو أن الروايات ليس روايتين ليس لهما ظهور في وجوب الإتمام مطلقا، وإنما هما ظاهرتان في وجوب الإتمام في حالة خاصة، وهي حالة ما إذا وصل إلى الإمام جميع الخمس، إذا وصل إليه جميع الخمس. في هكذا حالة عندما يصل إليه جميع الخمس عندئذ، ونفترض أن النصف المخصص للأصناف الثلاثة لا يكفيهم الإمام، في هكذا حالة يجب عليه الإتمام من عنده، وهذا إنما يكون في حالة بسط اليد، في حالة بسط اليد، فلا تشمل زمان الحضور مع بسط اليد، عدم بسط اليد، كما لا تشمل زمان ماذا؟ زمان الغيبة، لأنه في زمان الحضور مع عدم بسط اليد الإمام عليه السلام لا يصله جميع ماذا؟ جميع الخمس، وإنما يصله أجزاء متفرقة من الخمس. فلو كان البناء على أن هذه الأجزاء المتفرقة يدفعها إلى السادة الذين قطعا لا يكفيهم سهمهم من هذا الخمس الواصل إليه، لكان لازم ذلك أن يدفع تمام الخمس وكل ما وصل إليه الخمس إلى السادة، وهذا لازم لا يمكن الالتزام به. واضح؟ الإمام عليه السلام في زمان عدم بسط اليد عندما لا يصل إليه جميع الخمس، وإنما يصل إليه جزء من الخمس، خمس قليل، مقدار قليل، وصل أفرض مليون، فماذا يجب عليه بناء على شمول هذه الرواية لهذه الحالة؟ قطعا هذا النصف المليون المخصص للسادة لا يكفي السادة، لا يكفيهم، لا يغنيهم، فيجب عليه أن يدفع تمام المليون إلهم. وهكذا كل مبلغ يستلمه يجب عليه أن يدفعه لمن؟ إلى السادة. فحينئذ هذا لازم لا يمكن الالتزام به، هذا في حد نفسه لازم باطل. وهذا يكشف عن ماذا؟ عن أن وجوب الإتمام على الإمام اللي هو مفاد الروايتين هذا مختص بماذا؟ بصورة ما إذا وصل إليه جميع الخمس، كما إذا كان مبسوط اليد ومستلم دولة وجمع الأخماس كلها، هاي الأخماس كلها عندئذ يقال بأن النصف المخصص للسادة إذا لم يكن كافيا لهم يجب عليه الإتمام من ماذا؟ من عنده. هذه الملاحظة الثانية على هذه الرواية. على كل حال الروايتان الاستدلال بهما على وجوب صرف سهم الإمام على السادة في حالة الإعواز في زمان الغيبة الذي لا تنجمع فيه كما هو واضح جميع الأخماس، هذا مشكل. استدلال الرواية على ذلك مشكل من الناحيتين المتقدمتين. الآن فرغنا عن ماذا؟ عن الكلام في سهم الإمام عليه السلام، نجي إلى عبارة الماتن بعد أن ذكر النص الراجع إلى الإمام وش الحكم وماذا يعمل به، والاحتياط الذي ذكره أخيرا في أنه يصرف على السادة في حالة الإعواز وفي حالة النقص، انتقل بعد ذلك في نفس المسألة اللي هي المسألة جلد رقمها 7 انتقل من إلى سهم السادة، إلى سهم السادة النصف الآخر. قال وأما النصف الآخر الذي للأصناف، وأما النصف الآخر الذي للأصناف، قال وأما النصف الآخر الذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه، يجوز دفعه إليهم بنفسه، بعكس ماذا؟ سهم الإمام الذي ذكر بأنه في زمان الغيبة راجع إلى نائبه وهو المجتهد الجامع المن الشرائط. فقرر بين سهم الإمام وبين سهم السادة، فسهم الإمام يتجب فيه المراجعة، يجب تسليمه إلى المجتهد الجامع للشرائط، بينما سهم السادة يتمكن المالك من أن يصرفه، يدفعه إليهم أي إلى السادة والمستحقين والأصناف الثلاثة بنفسه. لكن ذكر لكن الأحوط، والظاهر أنه احتياط استحبابي، لكن الأحوط فيه أيضا الدفع إلى المجتهد أو بإذنه، لأنه أعرف بمواقعه والمرجحات التي ينبغي ملاحظتها، يعني أعرف بمواقعه وأعرف بالمرجحات التي ينبغي ماذا؟ ملاحظتها في الصرف. الكلام يقع في استقلال المالك في صرف سهم، يعني في التصرف بسهم السادة بدفعه إلى الأصناف الثلاثة، هل يستقل المالك بإيصاله إلى المستحقين من السادة أو لا؟ أنه لا يستقل، بل يجب عليه ماذا؟ مراجعة الحاكم الشرعي وأخذ الإذن منه في هذا التصرف، في هذا التصرف، وهو التصرف بإيصاله المال للمستحقين. طبعا الكلام إنما يقع في هذا البحث، استقلال المالك بهذا التصرف أو عدم استقلاله ولزوم المراجعة، طبعا بعد أن نفرض كما هو واضح عن تعيين المستحق للنصف الآخر، وهو تقدم بحث سابقا وأنه عبارة عن ماذا؟ عن أصناف ثلاثة. وبعد أن نفرض أيضا عن عدم سقوط هذا السهم في زمان ماذا؟ في زمان ماذا؟ في زمان الغيبة، لا يسقط هذا السهم في زمان الغيبة، وأنه هذا السهم كما هو ثابت للأصناف الثلاثة في زمان الحضور هو ثابت أيضا في زمان الغيبة، وهذا أيضا فرضنا منه سابقا. بعد الفراغ عن هذه الأمور حينئذ يقع الكلام في أنه هذا السهم النصف الخمس الذي هو للمستحقين من السادة والذي لم يسقط في زمان الغيبة، هل يجوز للمالك أن يدفعه علما إلى المستحقين من السادة بلا مراجعة أو لا؟ السيد الماتن كما هو واضح ذهب إلى استقلال المالك في التصرف بسهم السادة بدفعه إلى المستحقين، وتبعه على ذلك جماعة منهم السيد الخوي قدس الله نفسه، بل لعله وهذا هو الرأي المعروف بين المتأخرين على الأقل في أن التصرف بسهم السادة بإيصاله إلى المستحقين لا يحتاج إلى المراجعة. هذا النزاع، وذهب آخرون إلى لا ضرورة ماذا؟ ضرورة المراجعة كما هو الحال في سهم الإمام. أقول أن هذا النزاع بينهم في سهم السادة في الاستقلال وعدمه الظاهر أنه مبني على ماذا؟ على الرأي السابق المتقدم الذي هو المعروف بينهم، وهو التقسيم شنو السداسي، وهو أن الخمس له تقسيم شنو سداسي، اللي ينتجنا أنه قعدنا نصفين للخمس، نصف لله والرسول والإمام عليه السلام وفي زمان الغيبة يكون للإمام، والنصف الآخر يكون علما للفقراء والمساكين وأبناء السبيل المذكورين في الآية الشريفة. بعد الالتزام بالتقسيم السداسي وأن الخمس ينقسم إلى ستة سهام، ثلاثة منها تختص بالسادة، حينئذ يثبت هذا، يأتي هذا الكلام، يأتي هذا الكلام ويقال بأنه هذا النصف من سهم الإمام المخصص، سهام الثلاثة المخصصة للسادة، وأنهم يستحقون هذه السهام. حينئذ هل يجوز للمالك أن يستقل بإيصال هذا الحق الموجود في أمواله إليهم أو لا، أنه يحتاج علما إلى المراجعة؟ فيقع هذا الكلام. وأما على الرأي الآخر الذي تقدم احتماله سابقا، وهو أن الخمس ليس فيه سهام، الخمس أمر واحد، ضريبة واحدة مجعولة في الأموال، يكون بتمامه للإمام عليه السلام، بتمامه للإمام عليه السلام. غاية الأمر أن السادة من المساكين والأيتام وأبناء السبيل مصارف المن لهذا الخمس الوحداني الذي هو شيء شنو واحد، ولا تقسيم فيه أصلا، لا تقسيم فيه أصلا. بناء على هذا الرأي الذي يقول أن الخمس أمر واحد يدفع إلى الإمام وهو للإمام عليه السلام وليس فيه تقسيم على ستة أقسام، أصلا شيء واحد يدفع إلى الحاكم إلى المسؤول، واضح، إلى الإمام عليه السلام. بناء على هذا الرأي حينئذ لا ينبغي أن يقع هذا النزاع، لوضوح أن المالك حينئذ لا يستقل بماذا؟ بهذا التصرف. هذا خمس يجب أن يدفعه بتمامه المال إلى الإمام عليه السلام، لا فرق حينئذ بين هذا النص وبين ماذا؟ وبين ذاك النص، لأنه يعني ليس هناك سهام إطلاقا، فلا فرق بين هذا النص وبين هذا النص الآخر، هذا شيء واحد هذا هو للإمام عليه السلام حتى يقوم بشؤون الإمامة من مصاريف الإمامة كما تقدم سابقا المنصب والإمامة، فحينئذ لا بد من دفعه علما إلى الإمام عليه السلام بتمامه، لأنه هو المالك له ولو الملكية مو ملكية شخصية كما تقدم، أو على الأقل لأنه هو له الولاية على من؟ على الخمس بتمامه. إذن لا بد من دفعه إلى الولي، إلى المتولي لشؤونه أو إلى المالك له بتمامه، ولا يجوز للمالك ماذا؟ أن يتصرف ويدفع هذا علما إلى الأصناف الثلاثة. الإمام هو الذي يدفع الأصناف، هو المسؤول عن إيصال ماذا؟ عن إيصال شيء من الخمس للسادة بالمقدار الذي شنو يكفيهم، هو الذي يدفع، لأن المالك يستقل بماذا؟ بهذا التصرف وبهذا الدفع. فالمسألة تكون واضحة، ولذا عندما نتكلم في هذه المسألة فعلا نفترض ماذا؟ نفترض البناء على ماذا؟ على التقسيم ماذا؟ السداسي، بناء على التقسيم السداسي، وأن الخمس يقسم إلى قسمين، نصف للإمام ونصف للسادة للأصناف الثلاثة، فهذا مال استحقه الأصناف الثلاثة. يجي هذا الحديث أنه هل يمكن للمالك أن يوصل هذا المال إلى مستحقيه بعد الفراغ عن استحقاقهم له؟ هل يمكن أن يوصل هذا المال إليهم مباشرة وبلا مراجعة أو لا يمكن ذلك؟ فيقع هذا الخلاف الذي يأتي. أما على الرأي السابق فالظاهر أنه لا ينبغي الشك في ماذا؟ في عدم استقلال المالك ولزوم دفع تمام الخمس إلى من؟ إلى الإمام أو إلى نائبه. إذن لنفترض ماذا؟ أنه أننا نبني على ماذا؟ على هذا الرأي. بناء على هذا نقول، بناء على هذا الرأي التقسيم السداسي، نقول الظاهر هنا أيضا أن المتعين والصحيح في المقام هو عدم الاستقلال، بمعنى أن عدم استقلال المالك لا يختص بما إذا قلنا بالرأي السابق، بل حتى بناء على التقسيم السداسي الصحيح هو عدم استقلال المالك بالتصرف بسهم السادة بإيصاله إلى من؟ المستحقين. والسر في ذلك هو أن الأدلة، وهذا شيء أشرنا إليه سابقا، أن الأدلة التي استدل بها على الرأي الآخر وهو وحدانية الخمس وأن أمره راجع إلى الإمام عليه السلام بتمامه بلا تفصيل وتقسيم، أن الأدلة المستدل بها على هذا الرأي، هذه الأدلة إن لم تدل على اختصاص الخمس بتمامه بلا تقسيم بالإمام وملكيته له، إن لم تدل على ذلك حتى يثبت ذلك القول، فلا أقل من أنها أو لا ينبغي الإشكال في دلالة تلك الأدلة على أن الإمام له الولاية على تمام الخمس، أن الإمام له الولاية على تمام الخمس. وإذا ثبت أن الإمام له الولاية على تمام الخمس وأنه هو متولي شؤون الخمس بالرغم من التقسيم السداسي، حينئذ يثبت ماذا؟ أنه لا يجوز للمالك أن يتصرف بهذا المال الذي له متولي معين من دون ماذا؟ من دون مراجعته، فيثبت عدم الاستقلال بهذا الاعتبار. الأدلة التي استدللنا بها ذكرناها للقول الآخر، إذا تخطرون أدلة كثيرة، روايات كثيرة ظاهرة في أن الخمس بتمامه بلا تفصيل هو علم للإمام، وهي روايات كثيرة جمعناها سابقا وقسمنا الروايات إلى طوائف، ورد بها التعبير خمسي حقي حقنا خمسنا لنا، تعبيرات كثيرة وردت من هذا القبيل، حقي ليس لي منه إلا الخمس، هذا لفاطمة سلام الله عليها ولمن يلي أمرها الخمس، خمس بتمام. كل الروايات هذه وهي كثيرة وبعضها تام سندا على ما تقدم، كلها لا تجزئ الخمس إلى ماذا؟ إلى جزئين، وتقول أن نصف الخمس للإمام، نصف الخمس لفاطمة عليه السلام، نصف الخمس حقي نصيبي خمسي، لا خمسي يقول تمام الخمس لي، إن لم نقل أن تمام الخمس له ومختص به ليثبت ذلك القول، إن لم نقل بذلك وناقشنا فلا عقلنا أن نلتزم بأن له ماذا؟ له الولاية على هذا الخمس بتمامه، وهذا هو المصحح لأن ينسب هذا إليه فيقول خمسي وحقي وحقنا وخمسنا وليس لي منه إلا الخمس وأمثال هذه التعبيرات، لأن هذه الإضافة تحتاج إلى مصحح، هي الظهور الأول لها الإضافة والملكية، وهذا يجد القول السابق. إن تنزلنا ولم نلتزم بالملكية وقلنا أن هذا التعبير مسامحي لا يكشف عن الملكية، فلا أقل من أنه يكشف عن ماذا؟ عن أنه عليه السلام له الولاية على هذا المال، له الولاية على هذا المال، وهذه الولاية هي التي تصحح هذه التعبيرات الكثيرة بألسنة مختلفة، وبناء على هذا شيء يفهم حينئذ من الأدلة أن الإمام له الولاية ماذا؟ على هذا الخمس بتمامه بلا تفصيل، حتى لو قلنا بالتقسيم ماذا؟ السداسي، هو له الولاية عليه، حق للسادة، والتقسيم ثابت، نصف الخمس للسادة، لكن الإمام هو الذي شنو؟ هو الذي يتولى ذلك، هو له الولاية على ذلك. بناء على هذا حينئذ لابد أن نلتزم بماذا؟ بعدم استقلالية المالك بالتصرف بإيصاله المن إلى المستحقين. طبعا يدعم هذا ويؤيد هذا على ما ذكر علماؤنا السيرة المستمرة المتحققة خارجا كما يعني يفهم من الروايات على أن الشيعة كانوا يسلمون ماذا؟ تمام الخمس للأئمة، تمام الخمس، والأئمة كانوا عليهم السلام ينصبون الوكلاء لاستلام ماذا؟ مو لاستلام نصف السهم، وإنما لاستلام تمام السهم، ولم تقع الإشارة ولا في رواية واحدة إلى أنه الشيعة كانوا يدفعون نصف الخمس إلى الإمام ويتصرفون في ماذا؟ في النصف الآخر بإيصاله المن إلى السادة والأصناف الثلاثة، هذا شيء لم يذكر في شيء من ماذا؟ من الروايات. هذا لا يخلو من تأييد على ماذا؟ على أن الولاية على الأقل على تمام الخمس هي للإمام، ولذا جرت السيرة بهذا الشكل. هذا الذي نقوله. إذن نحن لا نفرق بين القول المشهور والمعروف والتقسيم السداسي، وبين أن نلتزم بالرأي الآخر الذي يقول بوحدانية الخمس وأنه يكون الإمام عليه السلام، لا نفرق بينهما في ماذا؟ في عدم استقلال المالك والتصرف بسهم سهم كما هو الحال في سهم الإمام، لكنه في المقابل هناك من ذهب كما قلنا السيد الماتن وغير السيد الماتن من ذهب إلى جواز التصرف بخصوص السهم الراجع للأصناف الثلاثة بلا حاجة إلى مراجعة ولا حاجة إلى أخذ الإذن، واستدلوا على ذلك بأمور بأدلة. الدليل الأول هو لعله أهم الأدلة هو الإطلاق، مسألة إطلاق الأدلة، أن مقتضى إطلاق الأدلة هو ماذا؟ هو عدم اشتراط المراجعة، أن مقتضى إطلاق الأدلة أنه المراجعة ليست شرطا، وإلا لذكرت المراجعة وأخذ الإذن في نفس الأدلة، أدلة ساكتة عن هذا، إذن مقتضى إطلاقها هو ماذا؟ هو أن المالك يجب عليه أن يدفع الخمس الذي حصل عنده إلى المستحقين بلا حاجة علما إلى المراجعة. هذا تقريب الاستدلال بماذا؟ بالإطلاق. فكأنه أقعدنا أدلة تدل على وجوب إيصال هذا النصف المختص بالأصناف الثلاثة إليهم، ومقتضى إطلاق هذا الوجوب هو ماذا؟ هو أنه يجب إيصاله إليهم بلا حاجة إلى مراجعة. هكذا يقرر التمسك بالإطلاق، واضح؟ وهذا التقريب إذا تم بهذا الشكل الإطلاق يتم، خطب المكلف بأن يجب عليك أن توصل سهم الإمام إلى مستحقيه، ولم تذكر شنو المراجعة. فمقتضى الإطلاق هو ماذا؟ هو عدم لزوم المراجعة. واضح؟ مقيد بالمراجعة. إذا مقتضى الإطلاق هو عدم وجوب المراجعة. لكن الكلام في أصل تصوير هذا المطلب، في أصل أن المستفاد من الأدلة، أدلة الخمس، هو ماذا؟ هو خطاب المكلف المالك، يعني لأنه يعني يجب عليك شنو؟ إيصال نصف الخمس لمن؟ إلى المستحقين. شنو نستفيد من الأدلة؟ أكو عندنا دليل شيء يدل على أنه يخاطب المكلف بأنه يجب عليك أن يعني توصل الخمس إلى المستحقين. أهم الأدلة وعمدة الأدلة اللي ذكرنا مرارا هو الآية الشريفة، وقلنا أن الروايات كلها تكون ناظرة علماً إلى الآية الشريفة. الآية الشريفة ليس مفادها حكم تكليفي إطلاقاً. الآية الشريفة تقول فأن لله خمسة، هذا المال اللي حصل عندك اللي غنمته، ما غنمتم من شيء، شنو هذا الذي غنمته؟ هذا جزء منه ليس لك، جزء منه المال لله والرسول وذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخره، جزء له ليس لك. هذا حكم وضعي، هذا حكم وضعي، أن هؤلاء يستحقون مما غنمته قد يستحقون خمسه. هذا ليس حكما تكليفيا. لو كان مفاد الأدلة حكم تكليفي كما قلنا يخاطب المكلف بوجوب إيصال النصف إلى المستحقين، حينئذ هناك مجال للتمسك بالإطلاق لإثبات عدم لزوم المراجعة، لأن الأدلة قالت أوصله إلى المستحقين ولم تقل ما أوصله بعد أخذ الإذن أو بالمراجعة بعد المراجعة. لكن مفاد الآية الحكم الوضعي لمفاده ثبوت هذا الحق في ماذا؟ في هذه الأموال، في ما غنمتم، أن خمسة يستحقوه هذا هؤلاء الأصناف الستة، خلنا نفترض التقسيم السداسي. واضح؟ هذا ليس فيه إطلاق من ناحية شنو؟ ما قاعد تتحدث الآية عن ماذا؟ عن وجوب التسليم ووجوب الإيصال، حتى نقول أن مقتضى إطلاق وجوب الإيصال هو عدم لزوم المراجعة، ما تتحدث عن هذا إطلاقا. تتحدث عن ثبوت حق في هذا المال مقدار قد خمس. أما أنه من الذي يوصل؟ هل الإيصال يكون بالمراجعة أو بعد المراجعة؟ الأدلة ليست في مقام بيان ذلك حتى يتمسك بإطلاقها من هذه الناحية لإثبات عدم لزوم المراجعة ونفي اعتبار الإذن. قد يقال اعتراضا على ما ذكرناه من مناقشة الإطلاق، قد يقال بأنه هذا كلام صحيح، لكن غاية ما يثبت بهذا الكلام هو منع الإطلاق اللفظي في الأدلة. إطلاق لفظي ما به الأدلة، لكن يمكن التمسك بالإطلاق المقامي للأدلة، يمكن التمسك بالسكوت، بمعنى أن سكوت الأدلة عن بيان كيفية دفع الخمس الذي استحقه الأصناف الثلاثة أو نصف الخمس، نقول ما تفرق، سكوت الروايات عن بيان كيفية إيصال هذا الحق إلى أصحابه، مو بالله هذا خمس مالك ليس لك، مو يستحقه هذه الأصناف تستحق هذه الأصناف. فسكتت الآية والأدلة عن ماذا؟ عن بيان كيفية شنو الإيصال، من الذي يوصل، كيف يوصل، بالمراجعة من دون مراجعة، سكتت الأدلة عن ذلك. مقتضى الإطلاق المقامي والسكوت في أمثال ذلك هو ماذا؟ هو أن الذي يتولى الإيصال هو منه؟ هو المالك. أن الذي يتولى الإيصال هو منه؟ هو المالك. لأن الآية لم تذكر ماذا؟ من الذي يوصل؟ من الذي يتولى أمر ماذا؟ أمر الإيصال. فيفهم من الإطلاق المقامي وسكوت الروايات عن بيان من الذي يوصل وكيفية الإيصال أنها تركت الأمر علما إلى المالك، هو الذي يوصل هذا الحق إلى أصحابه، كما لو قيل لشخص أخر شخص خطب بأنه التنصف هذا المال اللي عندك مولك، نصفه علما لأبيك نصفه لزيد من الناس، وسكت الدليل. مقتضى السكوت والإطلاق المقامي أنه كأنه تركت عهدة إيصال هذا المال علما إلى هذا الشخص المخاطب. أنت الذي تتولى إيصال هذا الحق علما إلى زيد من الناس. لماذا؟ لأن الأدلة لم تذكر من الذي يوصل هذا الحق إلى زيد. سكوتها معناه أنه أوكل الأمر علما إلى المخاطب، فيكون المخاطب هو الذي يتولى عملية الإيصال، وهذا معناه أنه لا تحتاج القضية علما إلى مراجعة غير. فيتمسك بالإطلاق المقامي لإثبات ماذا؟ لإثبات تولي المالك للقيام بهذه المهمة، ولا حاجة إلى المراجعة. واضح هذا الفرق بينه وبين الإطلاق اللفظي؟ واضح. سابقا كان يتمسك بالإطلاق اللفظي وورد عليه الإشكال السابق من الأدلة ليست في مقام البيان من هاي الجهة، احنا ما نتمسك بإطلاق لفظي وإنما نتمسك بإطلاق مقامي. سكتت، هذا يفهم منه ماذا؟ نفهم منه إيكال الأمر إلى المالك. هذا الإشكال، الجواب عن هذا الإشكال يكون ببيان هاي النقطة، أن الإطلاق المقامي هو مبتني على مسألة السكوت كما بينا، مبتني على مسألة سكوت المتكلم عن بيان من الذي شنو يتولى عملية الإيصال إلى المستحقين. فإذا المتكلم تكلم وخوطب شخص بأن مالك جزء منه ليس لك يستحقه آخرون، وسكت الدليل ولم يبين من الذي يتولى أمر الإيصال، يفهم من ذلك أنه هذا أوكل الأمر علما إلى المخاطب. فإذا شرط التمسك بالإطلاق المقامي في محل الكلام هو ما سكوت المتكلم اللي هو الشارع، يعني عدم بعبارة أدق هو عدم وجود متولي يتولى أمر ماذا؟ أمر الإيصال. عندما لا يكون هناك متولي يتولى أمر الإيصال، والأدلة أيضا سكتت عن بيان من هو الذي يتولى وخوطب المالك بهذا الخطاب، يفهم منه ماذا؟ أن الأمر أوكل علما إلى نفس المالك فيستقل بالتصرف. أما عندما يكون هناك متولي يتولى هذا الأمر وغيره، يتولى هذا الأمر وغيره، مو فقط هذا الأمر يتولى، غيره من الأمور العامة يتولى هذا المتولي، وهو الإمام في زمان الحضور، وهو منه وهو الفقيه في زمان غيبة، هذا يتولى هذا الأمور وغيره من الأمور العامة. هناك شخص دلت الأدلة على أنه هو الذي، ولو من باب الحصبة، دلت الأدلة على أنه هو الذي يتولى هذه الأمور، هو المسؤول والمتولي لهذه الأمور وغير هذه من الأمور العامة، حينئذ لا يكون مقتضى الإطلاق المقامي هو إيكال الأمر علما إلى المالك. لأنه بأي ميزان نحن نثبت أن الأمر أوكل إلى المالك ونستظهر ذلك من الدليل؟ هذا على أساس السكوت، على أساس عدم وجود من يتولى هذا الأمر. لكنه عندما يكون هناك متولي دلت الأدلة على أنه يتولى هذا الأمر وغيره ولو من باب الحسبة، لا يكون مقتضى الإطلاق المقامي هو إيكال الأمر علما إلى المالك. فالتمسك بالإطلاق المقامي في المقام أيضا ليس تاما. هذا الدليل الأول الذي نستدل به على عدم لزوم المراجعة. أكو وقت؟ انتهى. وصلى الله على محمد.